بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نواصل قراءتنا من كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا في المجلد الثاني عند صفحة 415، أو انتهينا من هذه الصفحة. نعم، الصفحة التي بعدها. نعم، 416. نعم، هنا ذكر ابن تيمية أن الحق، كلمة الحق لها معنيان: الوجود الثابت، والمعنى الثاني المقصود النافع. والباطل كذلك يراد به المعدوم، ويراد به ما ليس بنافع ولا مفيد. كما قال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. خلقهم الله تعالى لأن يعبد جل وعلا، ما خلقهما عبثا. قال كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، يعني لا فائدة فيه إلا رميه بقوسه، أو قال إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه ملاعبته امرأته فإنهن من الحق، يعني فيه فائدة ومنفعة. وقوله عن عمر: إن هذا رجل لا يحب الباطل. قال: وما لا منفعة فيه فالأمر به باطل، وقصده وعمله باطل، إذ العمل به والقصد إليه والأمر به باطل. وهذا الإخوة في الحقيقة يجعل الإنسان يتفكر في أعماله التي يعملها. فالباطل كما أنه الشيء المعدوم، فكذلك الشيء الذي لا نفع له. وتأمل كيف سمي باطلا، لأن كلمة باطل كما أذكر في اللغة يقولون تدل على الذهاب والزوال، يعني شيء معدوم زائل ذاهب غير موجود أصلا. حتى يقولون سمي البطل بطلا لأنه يعرض نفسه للزوال والهلاك لما يغامر. وهكذا العمل الذي لا ينفع كأنه شبه بالمعدوم الباطل، يعني كأنه لا وجود له. العمل الذي لا ينفع لا وجود له، وكل عمل لم يتصل بوجه الله فهو باطل. ذلك المسلم يتفكر في أعماله، لابد أن يخلص فيها العبادات التي يعملها، ثم حتى العادات من طعام من شراب من نوم لا تجعلها تضيع عليك سدى هكذا، بل استشعر دائما النية الحسنة. هذه النية الحسنة تحول هذا العمل من كونه باطلا يعني لا فائدة فيه إلى حسنات تؤجر عليها، لأنك نويت النية الحسنة فيها. إنما الأعمال بالنيات، وهكذا في كل عمل. ثم قال الآن يستطرد ابن تيمية في هذا، طبعا هو الذي جره إلى هذا الكلام كما عرفنا، يعني أهل الحلول والاتحاد يقولون كل ما سوى الله باطل. إيش يقصدون بهذا؟ يعني لا حقيقة لوجوده، يعني ما يوجد إلا الله. فخلطوا هذه الحقائق. فيبين ابن تيمية حقيقة إيش معنى الحق وإيش معنى الباطل بهذا التفصيل. ثم قال: ومن هذا قول العلماء: العبادات والعقود تنقسم إلى صحيح وباطل. فالصحيح ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، البيع إذا كان صحيحا تنتقل الملكية إلى المشتري يترتب عليه أثره. قال والباطل ما لم يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصوده. ولهذا كانت أعمال الكفار باطلة، قال باطلا، ولهذا كانت أعمال الكفار باطلا. فإن الكافر من جهة كونه كافرا يعتقد ما لا وجود له ويخبر عنه فيكون ذلك باطلا، ويعبد ما لا تنفعه عبادته، ويعبد شيء موجود لكن ما تنفع عبادته للأصنام وما يعبد من دون الله، ويعمل له ويأمر به فيكون ذلك أيضا باطلا. ولكن لما كان لهم أعمال وأقوال صاروا يشبهون أهل الحق، صاروا يشبهون أهل الحق من أي ناحية؟ من ناحية الوجود، يعني أن الحق موجود وهؤلاء لهم أعمال موجودة، لكن هؤلاء أعمالهم على الحق يعني نافعة خالصة لله على سنة رسول الله، وهؤلاء أعمالهم في الحقيقة كأنه لا وجود لها، لأنه لا نفع لها، لم تتصل بالله جل وعلا. فلذلك قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، كسراب بقيعة أرض مستوية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال تعالى والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، تأمل كيف ذكر الحق هنا في مقابل أضل أعمالهم، قال وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. تأمل في هذه الافتتاحية في سورة محمد وسورة القتال، فكأن الكفار لما كانت أعمالهم لا حقيقة لها، معتقداتهم لا حقيقة لها، لا وجود لها يعني في الحقيقة، فكذلك هم أنفسهم ينبغي أن لا يكون لهم وجود إذا صدوا عن سبيل الله، إذا صدوا عن الحق فيجاهدون في سبيل الله. فهذه افتتاحية رائعة لهذه السورة. قال إلى قوله ولا تبطلوا أعمالكم، وقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان حجر أملس عليه تراب، فأصابه وابل مطر شديد فتركه صلدا كشف عن حقيقته ولا يترك عليه شيء، ما يصلح لنبات يعني الزرع عليه، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. قال فبين أن المن والأذى يبطل الصدقة فيجعلها باطلا لا حقا، كما يبطل الرياء وعدم الإيمان الإنفاق أيضا. وقد عمم بقوله ولا تبطلوا أعمالكم أي لا تجعلوها باطلة لا منفعة فيها ولا ثواب ولا فائدة. فهذه آية عظيمة، ولا تبطلوا أعمالكم، طبعا البطلان الكلي يكون بالردة، هذا بطلان كلي لكل الأعمال، إذا ارتدوا والعياذ بالله بطلت كل الأعمال بشرط أن يموت على الردة، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم الدنيا والآخرة. وهناك البطلان الجزئي وهو يتعلق بنفس العمل، فهذا يكون بالرياء بالعجب بالمن والأذى، وكذلك يكون بالمعاصي والسيئات، والمقصود أنها تحبط شيء من ثواب العمل، العمل يبقى أنه صحيح لكن السيئة تحبط الحسنات، فكأن هذا العمل قد بطل، فيطلق البطلان أيضا على هذه الصورة. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، حبط عمله يعني يذهب أجر العمل لعظم شأن هذه الصلاة إذا فوتها. فالمسلم يحافظ على الحسنات التي يعملها، ولذلك الله تعالى قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ هذه جنة الحسنات التي يزرعها بالطاعات، تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، سيحتاج إلى هذه الجنة، تحتاج إلى هذه الحسنات يوم القيامة، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. هذا الكبير يدخر جنة لأولاده الصغار. قال: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هذا إعصار السيئات بعد الحسنات. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فأيضا هذه الآية تدل على أن السيئات تبطل الحسنات، فهذا كله يدخل في قول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، لا تجعلوا باطلة لا منفعة فيها ولا ثواب ولا فائدة. وقد غلط طائفة من الناس من الاتحادية وغيرهم كابن عربي، فرأوا أن الحق هو الموجود، فكل موجود حق، فقالوا: ما في العالم باطل، إذ ليس في العالم عدم. فأي شيء موجود عندهم حق، حتى الكفر، حتى الأصنام، حتى المعاصي، كلها حق. نظروا إلى المشيئة الكونية فقط، وأنكروا أصلا يعني وجود مخلوق، كما عرفنا مذهبهم، واعتقدوا أن الله تعالى هو كل شيء والعياذ بالله، لأن عندهم يعني الله هو الحق، ويعني كل موجود حق، إذن فكل موجود لا حقيقة له، وإنما حقيقته أنه هو الله والعياذ بالله. هكذا قال: والكفر إنما هو عدم وجود الشريك مثلا، وإنما أتوا من جهة اللفظ المجمل. كيف المجملات يعني التبس عليهم هذا، يعني هذا من الأسباب أنهم التبس عليهم إيش معنى الحق وإيش معنى الباطل. قال: فإن الشيء له مرتبتان، مرتبة باعتبار ذاته، فهو إما موجود فيكون حقا، وإما معدوم فيكون باطلا، ومرتبة باعتبار وجوده في الأذهان واللسان والبنان، وهو العلم في الأذهان والقول يعني في اللسان، والكتاب يعني في البنان. فالاعتقاد والخبر والكتاب أمور تابعة للشيء، فإن كانت مطابقة موافقة كانت حقا، وإلا كانت باطلا. فإذا أخبرنا عن الحق الموجود أنه حق موجود، وعن الباطل المعدوم أنه باطل معدوم، كان الخبر والاعتقاد حقا، وإن كان بالعكس كان باطلا. فإن كان الخبر والاعتقاد أمرا موجودا، فكونه حقا أو باطلا باعتبار حقيقته المخبر عنها، لا باعتبار نفسه. هذا أمر عقلي واضح جدا. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حق لمجرد كونه موجودا إلا بقرينة تبين المراد، وهكذا العمل والقصد والأمر إنما هو حق باعتبار حقيقته المقصودة، فإن حصلت وكانت نافعة كان حقا، وإلا كان باطلا. بهذين الاعتبارين يصير في الوجود ما هو من الباطل، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، مع ما يوافق ذلك من عقل وذوق وكشف، خلاف زعم هذه الطائفة الضالة المضلة. قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. قال: شبه ما ينزل من السماء على القلوب من الإيمان والقرآن. تأمل، هذا مثل بديع جميل في القرآن: أنزل من السماء ماء. هذا مثل لأي شيء؟ الماء للقرآن والإيمان الذي نزل من السماء. الماء يحيي الأرض، والقرآن يحيي القلوب. قال: فسالت أودية بقدرها. هذه الأودية عبارة عن ماذا؟ كأنها ماذا؟ القلوب. بقدرها، هذه فيها إشارة إلى أن القلوب تتفاوت. قلب واسع يقبل على القرآن، يحفظ القرآن كله ويتدبر آياته، ويقبل على الشريعة ويتعلم الشريعة حكما حكما، وهكذا قلب واسع يتسع للدين، وقلب أصغر منه، قلب أصغر منه، قلب ما يتسع شيئا، وهكذا. فاحتمل السيل زبدا رابيا، قال فيختلط بالشبهات والأهواء المغوية، بالمطر الذي يحتمل سيله الزبد، أن القرآن لما ينزل على القلوب يخرج ما فيها من الشهوات والشبهات التي هي الزبد، ويبقى ما في القلوب من الإيمان واليقين والمحبة لله، كما قال الله تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء، الزبد والوسخ الذي يكون على السيل، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وهكذا القرآن. قال وبالذهب والفضة والحديد ونحو إذا أذيب بالنار، هذا مثل ناري، ضرب مثل مائي ومثل ناري. قال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. فيعني هكذا الإيمان في قوة نوره، القرآن في قوة براهينه ونوره، يعني كالنار. وهذه يعني الحديد لما يدخل في النار أو الذهب أو الفضة هكذا كقلب المؤمن أو كالقلوب، فيخرج ما فيها من الخبث ويبقى بعد ذلك القلب يعني صافيا كالسبيكة الذهبية يعني الصافية. قال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، لما يدخلون يعني النحاس و الذهب والفضة ليصنع بها الحلية أو متاع زبد مثله، يعني ما يخرج منه من شوائب مثل الزبد. قال ونحو إذا أذيب بالنار، فاحتمل الزبد فقذفه بعيدا عن القلب، وجعل ذلك الزبد هو مثل ذلك الباطل الذي لا منفعة فيه، وكذلك يعني الشوائب التي تكون في المعادن باطلة تذهب. قال وأما ما ينفع الناس من الماء والمعادن فهو مثل الحق النافع فيستقر ويبقى في القلب. فهذا مثل يعني بديع، الآن الإنسان لما يعني يسمع هذا المثل يؤثر في قلبه، كيف يكون قلبي ضيقا، كيف قلبي ما يتسع للحق ما يقبل على الحق. وقد تقدم قوله تعالى الذين كفروا وصدوا إلى آخر الآية، ذكرها في سورة محمد، فأخبر سبحانه أن سبب إضلال أعمال هؤلاء الذين كفروا حتى لم تنفعهم، وأن أعمال هؤلاء الذين آمنوا نفعتهم، نعم أنهم اتبعوا الحق واتبعوا هؤلاء اتبعوا الباطل. قال فكفرت سيئاتهم وأصلح الله بالهم، أن هؤلاء اتبعوا الباطل قولا وعملا اعتقادا واقتصادا خبرا وأمرا، وهؤلاء اتبعوا الحق من ربهم ولم يتبعوا ما هو من غير ربهم وإن كان حقا من وجه. أما لذلك قال اتبعوا الحق من ربهم هو الحق كله. قال وهذا تحقيق ما قلناه، فإن الخبر والعمل تابع للمخبر عنه وللمقصود بالعمل، فإذا كان ذلك باطلا لا حقيقة له كان التابع كذلك وإن كان موجودا، الباطل موجود وأعمال الكفار موجودة لكنها لا نفع فيها. وتقدم ذكر الآيات في الصدقة لا تبطلوا أعمالكم، نعم إلى آخره. ثم يعني تعجب ابن تيمية كيف يقال بعد ذلك لا باطل في الوجود، ثم يجعل هذا ذريعة إلى أن ذلك الموجود الذي فيه الحق والباطل هو عين الله لأنه هو الحق والعياذ بالله. قال فتدبر كيف اشتمل مثل هذا الكلام على هاتين المقدمتين الباطلتين، وكيف استزلوا عقول الضعفاء بهذه الشبهة. وقالوا قوله ألا كل شيء ما خلا الله باطل، والباطل هو المعدوم، فكل ما سوى الله معدوم والموجود ليس بمعدوم، فالموجود ليس فيه سوى، وإنما السوى هو العدم. فإذا ينتج من هذا أن كل شيء هو الله والعياذ بالله، على قول أهل وحدة الوجود. فكما عرفنا ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني لا نفع له لا، وكذلك كل عمل لم يتصل بالله فهو باطل لا نفع فيه. قال فإن هذا مبني على المقدمتين الباطلتين إلى آخر كلامه، ما نريد أن نكرر الكلام هنا. ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه إذا قام يصلي من الليل قال: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، إلى آخره. فتأمل يعني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رسخ الحق في قلبه وهو على يقين بأن الله حق وقوله حق ووعده حق، لكن تأمل تكرار هذا الأمر الإخوة يرسخ الحق في القلوب. كيف يعني الناس يتفاوتون في اليقين بهذا الحق، اليقين بأن الجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق، هذا يتفاوت فيه الناس أعظم تفاوت. ذلك الله قال: لو تعلمون علم اليقين، كان عندكم علم اليقين لما ألهاكم التكاثر ولا أقبلتم على طاعة الله، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: وإذا ظهر أن في الوجود ما هو باطل في الحقيقة ومنه ما هو حق من مخلوقات الله ليس هو الله ظهر تمويههم. نعم. وأيضا فنفس الحديث حج عليهم، فإن قول ألا كل شيء ما خلى الله باطل لفظ عام يدخل في كل موجود سوى الله، فإن لفظ الشيء يعم كل الموجود بالاتفاق، إلى آخره. ولا يجوز أن يراد به كل معدوم ما خلى الله فهو باطل، هم هكذا يفسرون أهل وحدة الوجود، يقول هذا باطل فهو باطل. قال: لا يجوز هذا لثلاثة أوجه. قال: أحدها أنه قد استثنى الله تعالى وهو الحق المبين من لفظ إثبات، ومثل هذا الاستثناء يدل على التناول. نعم، يدل على التناول، يعني الله يطلق على أنه شيء. ألا كل شيء ما خلى الله إلا الله باطل. قال: فيدل على التناول بخلاف الاستثناء من غير موجب، كقولهم: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، فإن ذلك لا يدل على التناول. نعم، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. نعم، يعني ما لهم علم نفى إلا اتباع الظن، فلا يلزم أن يكون اتباع الظن من العلم، لا يتناوله العلم. قال: فلو كان التقدير كل معدوم ما خلى الله باطل للزم أن يكون الحق تعالى معدوما، وهذا أبطل الباطل. فكل شيء يعني يدل على وجوده، يعني وكما قال الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فيطلق على الله تعالى أنه شيء من باب الإخبار، فلا يصح يعني أن يفسر هذا كل معدوم ما خلى الله باطل، لا. قال الثاني: أن كل شيء نص في الوجود لا يجوز قصرها على المعدومات بالاتفاق. الثالث: أن المعدوم لا يدخل في لفظ كل شيء عند أهل السنة وعامة العقلاء، فضلا عن كونه يختص به، يعني المعدوم ليس بشيء. الرابع: أنه لو كان المعنى كل معدوم فهو باطل لكان هذا من باب تحصيل الحاصل، يعني لفظ العدم أصلا يعني أدل على النفي من لفظ الباطل. إلى آخره، يعني نشوف الفهرس. نعم، ذكر هذه الأوجه في نفي كلامهم. نعم، نضطر نقرأ: كل ما سوى الله فهو باطل. نعم، طبعا ثم فسر يعني: وإذا لم يكن معنى الحديث ما ادعوا فمعنى الحديث، قال: أحدهما هو المقصود النافع، والباطل ما لا منفعة في قصده، وكل شيء ما خلى الله إذا كان له القصد والعمل كان ذلك باطلا، يعني كما عرفنا كل عمل إخوة ما اتصل بوجه الله لا نفع فيه، ما تحصل من وراء على حسنات ويذهب لا تراه يوم القيامة، بخلاف العمل الذي يتصل بوجه الله. نعم، وهذا يشبه حال المشركين الذين كانوا يعبدون غير الله ويعبدون الله بغير أمر الله ولا شرعه. فإن قيل فالباطل هو نفس القصد والعدم لا نفس العين المقصودة، قلت بل نفس العين المقصودة باطل بالاعتبار الذي قصدت له، كما جاء في الحديث أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل إلا وجهك الكريم. هذا كأن الكلام مر معنا ولا؟ ولعل هذا يعني في بالي أنه من كلام بعض السلف أو شيء ما أدري، لو تنظرون في تخريجه. وين مر معنا قريب هذا الكلام؟ يعني كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك كذا. المهم، وذلك أنه إذا كان الباطل في الأصل هو العدم، نعم، وذلك أنه إذا كان الباطل في الأصل هو العدم والعدم هو المنفي، فالشيء ينفى لانتفاء وجوده في الجملة، هذا واحد، كقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء إلى آخره، وقول لا إله إلا الله يعني لا إله حق إلا الله، يعني الإله الحق وحده هو الله جل وعلا. قال وقد ينفى لانتفاء فائدته ومقصوده وخاصته التي هو بها هو، كما ذكرناه فإن ما لا فائدة فيه فهو باطل والباطل معدوم، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان ليسوا بشيء، الكهان ليسوا بشيء، ومنه قوله تعالى يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. طيب المعنى لستم على شيء ما عندهم أعمال؟ لا، يعملون بدع وضلالات لكن لستم على شيء لأن لا فائدة لعملهم. وقد ينفى الشيء لانتفاء كماله، فإذا هذا النفي يعني هذه قاعدة أن الشيء ينفى إما لانتفاء وجوده أو لانتفاء فائدته، نعم، أو لانتفاء كماله وتمامه. يعني إذا قلنا لا صلاة أو لا يقبل الله تعالى صلاة حائض إلا بخمار ولا صلاة إلا بطهور، هذا يدخل في أي نوع؟ الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ ها؟ الثاني. لا صلاة بغير طهور، ها؟ الثاني لا فائدة منها موجودة، ما يدخل في الأول وما يراد الكمال فقط بل يعني لا فائدة منها. قال وقد ينفى الشيء لانتفاء كماله وتمامه إما مطلقا وإما بالنسبة إلى غيره، إذا قلنا لا صلاة بحضرة طعام يعني على الكراهة فيكون هذا لانتفاء كمال الصلاة. هنا قال كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، يعني هو مسكين لكن يعني المسكين الذي هو أكمل في وصف المسكنة والذي ينبغي أن يعطى ويقدم هو من؟ قال وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له أو ولا يتفطن له فيتصدق عليه فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا. طبعا هذا أولى، ليس معنى الأول أن الأول ليس بمسكين لكن هذا نفي يعني نفي يعني الكمال والتمام عنه في هذه الصفة. ونحو ذلك قوله في المفلس والرقوب ونظائر كل من نعم ونظائر كل من هذه الأقسام الثلاثة كثيرة. فالشيء المقصود لأمر هو باطل منتف إذا انتفت فائدته ومقصوده، فكل ما سوى الله لا يجوز أن يكون معبودا ولا مستعانا، فقد انتفى مما سوى الله هذا المعنى المقصود فهو باطل. وكل ما سوى الله لا يجوز أن يكون صمدا مقصودا ولا معبودا ولا فائدة في قصده ولا منفعة في عبادته واستعانته فهو باطل، وهذا واضح وهذا عموم محفوظ لا يستثنى منه شيء. الله أكبر، انظر كيف يسترسل ابن تيمية مع هذه الحقائق، هذه حقائق في الحياة يعني لا يستغني عنها الإنسان. قال: وبيان ذلك أن كل ما سوى الله فإما أن يقصد لنفسه وإما أن يقصد لغيره، فالمقصود لغيره مثل ما يقصد الخبز للأكل والثوب لللبس والثوب لللبس والسلاح للدفع ونحو ذلك، وهو ما خلقه الله لنفع بني آدم من الأعيان، فإن هذه إنما تقصد لغيرها لا لذاتها، تقصد لغيرها لا لذاتها. وكذلك المال الذي يقصد به جلب منفعة أو دفع مضرة إنما يقصد لغيره لا لنفسه، وكل ما قصد لغيره فإنما المقصود في الحقيقة ذلك الغير. هذه نقطة لابد الإنسان أن ينتبه لها في حياته، وإلا ضاعت حياته كما ضاعت حياة كثير من الناس بسبب هذا الأمر، جعلوا المقصود لغير مقصودا إيش لذاته، يجعل المال مقصودا لذاته، يجمع 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 ويكنز عنده الملايين والمليارات، هذا المال ليس مقصودا لذاته حتى تجمعه ولا تزكيه ولا تعطي ولا تنفق. وكذلك بعض الناس عنده مثلا اللباس مقصود لذاته، فيعني مسكينة المرأة تضيع حياتها في الموضات والألبسة وكأن هذا شيء مقصود لذاته أصبح، ليس لأجل الستر والعفاف وهكذا، يعني ما وقع فيه بعض الناس والله يعني تنظر إليهم بعين القدر فتشفق عليهم ترحمهم، يقول مسكين هذا يجمع سيارات، هذا يجمع طوابع، هذا يجمع عملات، هذا يجمع أحذية، هذا يجمع شنط، هذا يجمع شيء عجيب يعني الآن في حياة الناس، يا ليت مقصود لذاته ينتفع به. لا، هكذا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني حتى اللهو واللعب المباح مقصود لغيره حتى تنشط النفس ثم بعد ذلك تتفرغ لعبادة الله، الآن هذه الأمور أصبحت مقصودة لذاتها، فتصبح حرفة الإنسان مثل هذه الألعاب واللهو، تصبح يعني هي الغاية المقصودة في حياته لأن غاب عنه المقصود الحقيقي. وحتى المسلم يعني المؤمن حتى هذه الأمور يعني من أكل ومن لبس ومن دفاع كلها في النهاية ترجع إلى الله جل وعلا، أنه يأكل لأجل الله أن يتقوى على عبادة الله، يلبس يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، السلاح يدفع به عن دين الله، كل شيء في الدنيا تستطيع أن تربطه بالله جل وعلا ودين الله، بذلك تكون حركاتك وسكناتك نظراتك كلها لله جل وعلا. قال: وهذا مراد له بحيث إن حصل ذلك الغير المقصود لنفسه وإلا كان هذا مما لا فائدة فيه ولا منفع. نعم، إيش الفائدة؟ يجمع هذه الأمور التي هي مقصودة لغيرها ثم لا يستفيد منها. يعني اليوم كنت أسمع هكذا يذكرون أن ما أدري هذا برنامج ولا إيش، واحد يخبرني أن واحد يلف العالم ويشوف الأشياء الغريبة والتي هي يعني كثيرة أو أكثر شيء عند بعض الناس، أنا ما أعرف صراحة، لكن يقولون وجد ما أدري رجل ولا امرأة أنا ما نسيت أن يجمع أحذية كأن هذه هوايته، يقولون نعم امرأة، يقول لو أنها تلبس في الساعة كل يوم كل ساعة تلبس حذاء لن تكرر الأحذية خلال السنة كلها، يعني ما تتخيل يعني طيب إيش العقل هذا. وهكذا يعني سبحان الله، ثم هذا يدخل في موسوعات عالمية وربما يعطى جائزة وربما شوف كيف انقلبت مفاهيم الناس في العالم. قال: فيكون من باب من نعم، فإذا كان هذا ما حصل المقصود لأجله كان لا فائدة فيه، فيكون من باب الباطل الذي ينفى ويقال فيه ليس بشيء وهو باطل ويلحق بالمعدوم. نعم، حتى العلم الإخوة، العلم يراد لغيره ما يراد لذاته. فالعلم إذا ما نوى به الإنسان أن يعمل بعلمه، أن يزداد به إيمانا، يكون باطلا، كأنه لا شيء، كأنه ما عنده علم. فإذا العلم الحقيقي هذا العلم الذي يزيد الإنسان خشية، وإلا كان ليس بشيء. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، تقيموا التوراة والإنجيل. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكر وشكر وحسن عبادته. قال فثبت أنه إن لم يحصل في كل قصد مقصود لنفسه وإلا كان باطلا، والمقصود لنفسه إن لم يكن هو الله كان باطلا. في المقصود لنفسه إن لم يكن هو الله كان باطلا. ممكن نقول أيضا إن لم يكن متصلا بالله كان باطلا، من أكل، من لبس، من دفع، من أي شيء إذا لم يتصل بالله كان باطلا أيضا. قال فإن المقصود لنفسه هو المعبود، ومن عبد غير الله كان باطلا. يعني ليس شيء في الدنيا مقصودا لذاته إلا الله جل وعلا، كل شيء يقصد من الأسباب لا بد أن يكون موصلا لغيره. ثم هذا الغير إما أنك تريد في النهاية شهوة دنيوية تقصدها لذاتها فتعلم أنها زائلة وباطلة، كل محبة كانت لغير الله فهي عناء وتعب، وكل عمل ما أريد به وجه الله فهو ضائع باطل، وهكذا. قال فإن المقصود لنفسه هو المعبود، ومن عبد غير الله كان باطلا وعبادته باطلة، لأنه لا منفعة فيها ولا في عبادته، بل ذلك ضرر محض. قال الله تعالى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، وهذا عام في كل معبود، وهذا حقيقة الدين. فإن الله إنما خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض ليستعينوا به على عبادته. فمن لم يستعن بهذه الأشياء على عبادته فعمل كله وقصده باطل ولا منفعة فيه، بل فيه الضرر. هذه المشكلة الآن في حياة الناس اليوم. يعني الآن للأسف الإخوة بعض الناس أصبح مقصوده الأعمال الدنيوية. يعني ما أجمل أن تصبغ الحياة كلها بكل مجالاتها، في الطب، في الهندسة، في الزراعة، في التجارة، في الصناعة، في التكنولوجيا، أن تصبغ بصبغة العبودية. يعني يكون هم الجميع عبادة الله، بذلك ينتفع الناس من علومهم، من أعمالهم، ويبارك الله تعالى في هذا المجتمع، تختفي المعاصي، أن خلاص أصبح القصد لله، تاجر أصبح قصد من التجارة لله، لن يبيع شيئا حراما، صانع يصنع شيء مستحيل يصنع شيئا حراما أو يكتشف شيئا محرما، وهكذا تنتشر الرحمة في حياة الناس، ينتشر الخير. لكن إذا كان وراء هذه الوظائف أو هذه المجالات كلها الدنيا والتكاثر بالأموال والدنيا والجاه والسمعة، ذهبت كل هذه الأمور التي فيها تقدم وحضارة، تصبح حضارة زائفة لا حقيقة لا روح فيها، مثل حضارة الغرب، مهما بلغوا من اكتشافات والعلوم وتجد حياتهم شقاء، خواء، ليس فيها إيمان، أكبر نسب الانتحار في بلادهم، أكبر نسبة زنا في بلادهم. إذن أين الحضارة؟ أين السعادة؟ لأن ما قصدوا الله بهذه الأعمال. فالتوحيد هو الذي يصلح الحياة. الحياة بدون توحيد كأن لا حقيقة لها، باطلة لا طعم فيها. وحتى انظر الآن في حياة بعض الناس الآن، ما الذي الآن يجعل كثير من الناس يعيشون في الهم والغم؟ حياتهم ذهبت سدى. يعني إذا جلس في بيته الشاب أو الفتاة تشعر بالضيق والهم، لا نريد أن نخرج، نريد أن كذا. لماذا؟ هو مقصد في الحياة ما أصبح لله للأسف، ما أقصد دار الآخرة، هو يريد أن يتمتع، يريد أن يكون صاحب منزلة وجاه وسمعة، أو أن يكون عنده المال، أما هذا أو هذا، كما قال الله تعالى: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. لو تدقق النظر في مراد أهل الدنيا ما يخرجون إما عن أمر معنوي سمعة وجاه وعظمة، أو أمر حسي شهواني مادي من المال. انظر إلى الآن الذي مثلا يشتغل ويريد أن مثلا هو يعني يكون تحت غطاء الهندسة أو الطب أو كذا، لكن في النهاية إذا ما اتصل عمله لله تجده فقط يريد المال. طيب هذا فقير، تعال ساعد أنت، الله فتح عليك، عندك عيادة وعندك كذا، سوي العملية خلال ساعتين ويتعافى. لا، ما أصبح هناك تعاون على البر والتقوى ولا أخوة إيمانية ولا شيء. مثلا الحمد لله توجد أبواب خير، يوجد من يفعلون عمليات في يعني البلاد الفقيرة ويعالجون الناس، موجود حتى في بلادنا الحمد لله، لكن أنا أقصد لما يصبح هذا مقصد الناس تجد هكذا تضيق الدنيا على الناس، ومع السعة في المال ولكن تجد الهم والضيق في صدور الناس، وإذا جلسوا ما يتكلمون إلا في الدنيا والشهوات، وإذا يعني عملوا الأعمال كلها لأجل الدنيا، متى يعملون لله؟ إذن الواحد من الصباح إلى المساء في العمل دوام مشغول، إذا رجع مشغول عند بعض الأمور لو تدقق فيها تجد أما من كماليات الحياة أو شيء لا نفع فيه أصلا، وهكذا تضيع الدنيا تضيع الحياة، ما زرع لآخرة شيئا. فالإخوة هذا يعني أعظم شيء في الحياة، أن تحدد في البداية مقصودك من هذه الدنيا، ماذا تريد؟ تريد الله أو تريد غير الله؟ ما في وسط. هذا المقصد الأصلي، أنت ماذا تقصد من حياتك؟ أنت الآن تعيش، تأكل، تشرب، تخرج، تعمل، ماذا تريد؟ إذا ما كان الله تعالى هو قصدك الأعظم في الحياة تضيع عليك حياتك. قال: فثبت أن كل قصد ومقصود سوى الله باطل، سواء كان مقصودا لنفسه أو لغيره سوى الله، وإنما الحق أن يقصد الله أو يقصد ما يستعان به على قصد الله، وهذا تحقيق قوله: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، ما خلى الله باطل، بأحد وجهي الحق والباطل، وهو كونه مقصودا أو ومطلوبا، وهو أظهر وجهيه. الثاني أن كل ما خلى الله فهو معدوم بنفسه، ليس له من نفسه وجود ولا حركة ولا عمل، يعني هذا المعنى الثاني لهذه البيت الشعر هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر، أن كل ما خلق الله فهو معدوم بنفسه، ليس له من نفسه وجود ولا حركة ولا عمل ولا نفع لغيره منه، إذ ذلك جميعه خلق الله وإبداعه وبرؤه وتصويره. فكل الأشياء إذا تخلى عنها الله فهي باطل، يكفي في عدمها وبطلانها نفس تخليه عنها، وأن لا يقيمها هو بخلقه ورزقه، وإذا كانت باطلة في أنفسها والحق إنما هو لله وبالله ومن الله، صدق قول القائل: ألا كل شيء ما خلى الله باطل باعتبارين. نعم، طبعا هذا المعنى الثاني صحيح، باعتبار أن الله هو الذي يخلق الشيء وهو الذي يقيمه، الحي القيوم جل وعلا، فكل ما سواه معدوم إن لم يخلقه الله ويقيمه. فإذا يصح هذا المعنى: ألا كل شيء ما خلى الله باطل باعتبارين، أحدهما أن صنعه على هذا التقدير ليس مستغنيا عنه ولا قائما بسواه ولا خارجا عنه، فأدخل في اسمه فأدخل في اسمه على سبيل التبع لا لأنه جزء من المسمى، وكثيرا ما يدخل في الاسم الجامع والأسماء العامة أشياء على سبيل التبع. نعم، كل شيء ما خلى الله باطل، نعم، لا لأنها جزء من المسمى، كما لو قال: بعتك هذا الفرس دخل فيه نعله. نعم، ولو قال القائل: دخل زيد إلى داري، كانت ثيابه داخلة في حكم اسمه، وكذلك إذا قيل: حملت زيدا وركب زيد على الدابة، وإذا قيل: بنو هاشم دخل فيه مواليهم، قول صلى الله عليه وسلم: مولى القوم منهم، قد يدخل فيهم الحليف وابن الأخت، هذا مشهور في كلام العرب وأهل المغازي. نعم، أن صنعه على هذا التقدير ليس مستغنيا عنه. نعم، يعني يقصد ابن تيمية هنا أن على كل شيء ما خلا الله باطل، يعني ما خلا الله وكذلك يدخل تبعا لله تعالى مخلوقاته، يعني هو الذي خلقها، فما تكون معدومة، يعني إذا قيل أن معدوم. الاعتبار الثاني أن القائل إذا قال جاء القوم ما خلا زيدا، فإن خلا هنا فعل ناقص من أخوات كان، وزيدا منصوب به، هذا على أن خلا يعني فعل وفيه ضمير مرفوع، يعني كأن قال أستثني أنا زيدا، وذلك الضمير عائد على ما أخت الذي وهي الموصولة، وهذه الجملة صلة، صلة ما، وكان تقدير الكلام قام القوم الذين هم خلا زيدا. نعم، هذا التقدير، قام القوم الذين هم خلا زيدا، يعني بدل ما الذين هم خلا زيدا، لكن ما يحتمل الواحد والاثنين والجميع، والضمير يعود إلى لفظها أكثر من معناها. فقوله رأيت ما رأيته من الرجال أحسن من قولك ما رأيتهم من الرجال، وباب ومنهم من يستمع إليك أكثر وأفصح، يعني من، نعم، من قوله من يستمعون أفصح من قوله من يستمعون، ولهذا قوي فصار ما خلا زيدا يقوم مقام الذي خلا والذين خلوا واللاتي خلونا ونحو ذلك. تقول قامت النسوة ما خلا هندا، ولفظ ما إما أن يكون له موضع من الإعراب وهو الوصف لما قبله، أو النصب على الحال، أو لا موضع له. إذا كان التقدير كل شيء في حال خلوه عن الله باطل، أو كل شيء خلا الله فهو باطل، أو كل الأشياء حال كونها خلت، خلت الله أو التي خلت الله باطل، فخلوها الله قد يتضمن معنى خلوها منه، معلوم أنها متى خلته أو خلت منه كانت باطلا، وإنما قيامها بأن لا تتخلى منه بل تتقوم به، ما ذكرنا هذا بياض في الأصل هنا. طيب، واصل أيضا بياض هنا، قال وهذا التوحيد وتفسيره المذكور في قوله ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هو نحو مما ذكر في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، بعد قوله فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فإن ذكره ذلك بعد نهيه عن الإشراك وأن يدعو معه إلها آخر وقوله لا إله إلا هو يقتضي أظهر الوجهين، هو أن كل شيء هالك إلا ما كان لوجهه من الأعيان والأعمال وغيرها. نعم، أن قال ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، فكذلك كل شيء هالك إلا وجهه، يعني يكون المعنى المراد من الآية يعني الأعمال. نعم، كل شيء هالك إلا ما كان لوجهه من الأعيان والأعمال وغيرهما. قال روي عن أبي العالية قال إلا ما أريد به وجهه، وعن جعفر الصادق، عن جعفر الصادق قال إلا دينه، ومعناهما واحد، الدين والخضوع وما أريد به وجه الله. فالآية هذه ممكن أن تفسر على حقيقتها كل شيء هالك إلا وجهه، كقوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم التفسير الثاني ما ذكره هنا أيضا، وقد روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال نعم ميز ما كان لله منها، قال فيماز ما كان لله منها ثم يؤمر بسائرها فيلقى في النار، يعني من الآثار. من أخرج هذا؟
ما في.
وقد نعم آثار يستأنس بها، يعني قال وقد روي عن علي ما يعم، ففي تفسير الثعلبي بسنده عن علي بن أبي طالب أن رجلا سأله فلم يعطه شيئا، فقال أسألك بوجه الله، فقال له علي كذبت، ليس بوجه الله سألتني، إنما وجه الله الحق، ألا ترى إلى قوله كل شيء هالك إلا وجهه، يعني الحق، ولكن سألتني بوجهك الخلق، نعم، ولكن سألتني بوجهك الخلق، نعم، يعني كأنه يريد، الله أعلم، يعني أن هذا السائل ما قصد بهذا السؤال وجه الله، ما قصد وجه الله، يعني يريد مال، يريد دنيا. وعن مجاهد إلا هو، نعم، كل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا هو التفسير الأول على الحقيقة، قال وعن الضحاك كل شيء هالك إلا الله والجنة والنار والعرش، وعن ابن كيسان إلا ملكه، وذلك أن لفظ الوجه، نعم، طبعا الآية الإخوة يصح تفسيرها بالوجه الذي هو صفة لله، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل إلا وجهه، وهذا لا يشكل، لأن يعني الوجه أشرف الصفات فيعبر بها عن الذات، فما يأتي المعطل يقول هذا يلزم منه أن يعني أيضا تفنى باقي الذات، هذا كلام ما يليق أن يقال، يعني في من يعرف عظمة الله وجلاله. كثيرا ما يعبر يعني عن الذات بالوجه، كما قال الله تعالى مثلا يريدون وجهه، يريدونه هو جل وعلا، لكن تأمل يريدون وجهه، يعني أشرف شيء. قال وذلك أن لفظ الوجه يشبه أن يكون في الأصل مثل الجهة كالوعد والعدة والوزن والزنا والوصل والصلة والوسم والسماء، لكن فعله حذفت، نعم، فاؤه أو فاؤها، وهي أخص من الفعل، نعم، يعني وجاها لما حذفت الفاء، فاء الكلمة يعني الواو، أصبحت جهة، كالأكل والإكلة، فيكون مصدرا بمعنى التوجه والقصد، يعني يكون الوجه هنا بمعنى التوجه والقصد، كما قال الشاعر أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل، نعم، أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل، يعني إليه القصد التوجه، ثم إنه يسمى به المفعول وهو المقصود المتوجه إليه، كما في اسم الخلق، والدرهم ضرب الأمير، يعني مضروب الأمير، يعني الدرهم ضرب الأمير، ضرب بمعنى مضروب، ونظائره، ويسمى به الفاعل المتوجه، كوجه الحيوان، يقال أردت هذا الوجه، أي هذه الجهة والناحية. ومنه قوله ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، أي قبلة الله ووجهة الله، هكذا قال جمهور السلف. يعني هذه الصفة، هذه الآية أولا ما ليست نصا في الصفات، لذلك أهل البدع تعلقوا مثل هذه الآية، يقولون هذه فيها تأويل، والسلف يؤولون الوجه بالجهة، نقول أصلا هذا يحتمل في اللغة كما ذكر هذا ابن تيمية، لفظ الوجه يرجع إلى الجهة، يكون حذف يعني. ثم كذلك تفسير السلف لها، فأينما تولوا فثم وجه الله، أي قبلة الله وجهة الله. وإن عدها بعضهم في الصفات أيضا لا يشكل، يعني ممكن أن تعد في الصفات، فأينما تولوا فثم وجه الله، ويمكن أن يحمل على المعنيين باب المشترك، فثم وجه الله، فإنما تولوا فثم وجه الله، لأن الله تعالى هو العلي الأعلى فوق كل شيء، وهذا الكون لا يساوي شيئا بالنسبة لله، يعني إذا كان كالذرة كالخردلة في يد الرحمن هذه الأرض، فكذلك إذا كان هذا الكون تحته وهو فوقه، فإنما اتجه الإنسان قال فثم وجه الله، اتجه لله جل وعلا. يعني الآن الشمس تشرق تقول أنا أتجه للشمس وهي فوقك. فكذلك هنا، ويش بهذا ما جاء في الحديث أن إذا أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه. قال وقد يدل على الصفة بوجه فيه نظر، وذلك أن معنى قوله أينما تولوا أي تتولوا أي تتوجه وتستقبلوا يتعدى إلى مفعول واحد بمعنى يتولاها، ونظير ولى وتولى، قدم وتقدم، وبين وتبين، كما قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتقدموا، ذلك جاء في قراءة لا تقدموا. وقال بفاحشة مبينة وهو الوجه الذي لله والذي أمر الله أن نستقبل، فإن قوله ولله المشرق والمغرب يدل على أن وجه الله هناك من المشرق والمغرب الذي هو لله، كما في آية القبلة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، محوطة القبلة، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلما سألوا عن سبب التولي عن القبلة أخبر أن له المشرق والمغرب، قل لله المشرق والمغرب. وأما لفظ وجهة مثل قوله ولكل وجهة هو موليها، فقد يظن أيضا أنه مصدر كالوجه وكالوعد من الوعد، وأنها تركت صحيحة فلم تحذف فاؤها، وليس كذلك، لأنه لو كان مصدرا لحذفت واوه، لو كانت مصدرا لحذفت واوه الواو وهو الجهة، وكان يقال ولكل جهة أو وجه، وإنما الفعل هنا بمعنى المفعول كالقبلة والبدعة والذبحة ونحو ذلك، هذه من صيغ المفعول. انظر سبحان الله على الخاض في علم الصرف ورحمه الله ابن تيمية. فالقبلة ما استقبل، والوجهة ما توجه إليه، والبدعة ما ابتدع، والذبح ما ذبح، ولهذا صح ولم تحذف فاؤه، يعني كان صحيحا لم تحذف فاؤه. قال لأن الحذف إنما هو من المصدر لا من بقية الأسماء كالصفات وما يشبهها، مثل أسماء الأمكنة والأزمنة والآلات والمفاعيل وغير ذلك. وأما قول بعض الفقهاء إن الوجه مشتق من المواجهة فلا دليل عليه. نعم، يرد ابن تيمية هذا الكلام، الوجه المشهور عند الفقهاء، قال فلا دليل عليه، بل قد عرضه من قال هو مشتق من الوجاهة، وكلاهما ضعيف، وإنما المواجهة مشتق من الوجه، كما أن المشافهة مشتق من الشفاه، والمناظرة بمعنى المقابلة مشتق من النظر، والمعاينة من العين. وأما اشتقاق الوجه الذي هو المتوجه من الوجه الذي هو التوجه فهذا أشبه. نعم، أما اشتقاق الوجه الذي هو المتوجه من الوجه الذي هو التوجه فهذا أشبه، لأن توجهه وفعله المختص به الذي لا يفتقر فيه إلى غيره، بخلاف المواجهة فإنها تستدعي اثنين. يعني دقة عجيبة هنا يعني في اشتقاق الكلمات، يعني الوجه من التوجه ليس من المواجهة، هكذا قال. والإنسان هو حارث همام، وهمه وتوجهه، وإنما يتوجه بهذا العضو إلى أي شيء أراده وتوجه إليه، ذلك سمي وجه لأنك تتوجه به إلى ما تريد، إذا أردت أن تذهب يمينا تتوجه بوجهك وهكذا. ومن هذا الباب قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. قال وقوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى آخر الآيات. قال وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وذكر آيات كثيرة في هذا، من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. وقال زيد بن عمرو بن نفيل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، وهذا كان قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، من الموحدين في الجاهلية، هو والد سعيد بن زيد من العشرة المبشرين. قال: أسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا. فهذه ثلاثة ألفاظ: أسلم وجهه، ووجه وجهه، وأقام وجهه. قال قدماء المفسرين في قوله تعالى: أسلم وجهه، أي أخلص في دينه وعمله لله. وقال بعض: فوض أمره إلى الله، وقد قيل: خضع وتواضع لله. وهذا الثالث يليق بالإسلام اللازم، خضع، فإن وجهه هو قصده، وتوجهه الذي هو أصل عمله، وهو عمل قلبه الذي هو ملك بدنه. فإذا توجه قلبه تبعه أيضا توجه وجهه، فاستتبع القصد الذي هو الأصل من القلب الذي هو الأصل للعمل، الذي هو تبع من الوجه وسائر البدن الذي هو تبع، فيكون قد أسلم عمله الباطن والباطن، نعم، قد أسلم عمله الباطن والظاهر وأعضاءه الباطنة والظاهرة لله، أي سلمه له وأخلصه لله، كما في الإسلام اللازم، وقوله: أسلمت لرب العالمين، إلى آخر الآيات. نعم: ربنا واجعلنا مسلمين لك. قال: أسلمت مع سليمان لرب العالمين. وكذلك توجيه الوجه للذي فطر السماوات والأرض، توجيه قصده أو نعم وإرادته وعبادته، وذلك يستتبع الوجه وغيره، وإلا فمجرد توجيه العضو من غير عمل القلب لا يفيد شيئا. قال الزجاج في قولي: وجهت وجهي، أي جعلت قصدي بعبادتي وتوحيدي لله رب العالمين. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، قال: فإن الوجوه التي هي المقاصد والنيات التي هي عمل القلب، وهي أصل الدين، تارة تقام وتارة تزاغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه وقامه، وإن شاء أن يزيغه وأزاغه. فإقامة الوجه ضد إزاغة وإمالة، وهو الصراط المستقيم. سبحان الله، ذلك تأمل يعني كيف جاء التعبير بكمال الإخلاص لله بأسلمت وجهي، وجهت وجهي، يعني ومجرد توجيه الوجه يعني كما ذكر ابن تيمية من دون عمل القلب لا يفيد شيئا. فعلم بهذا أن المقصود المبالغة في الإخلاص، أن المقصود أن يشعر الإنسان أنه بقلبه وقالبه بباطنه وباطنه لله، فيعني يتجه قلبه لله، يتعلق بالله، يخلص لله، وبدنه يعني وجهه كذلك يكون لله. ولذلك جاء هنا استقبال القبلة، هذا من الحكم في استقبال القبلة، أن يشعر الإنسان أنه بظاهره وباطنه لله، فيتجه إلى جهة معظمة لله، إلى بيت الله في أرضه. نعم، الوقت كم؟ ثواني. خلاص، طيب نقف هنا عندنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.